الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله في القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، المتوفى في سنة 51 و700. الباب الأول، قال الإمام: في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. ابتداء، هذه التقسيمة لا يخرج منها أحد من المكلفين على الإطلاق. بمعنى إيه؟ بمعنى أي إنسان لابد أن يكون قلبه واحد من الثلاثة. نعم. ها؟ خدناها مرة فاتت وخدناهاش. ها؟ خدناها؟ إجمالا. طيب، خلينا نكمل هنا. يبقى ليس لأحد على الإطلاق أن يخرج بقلبه من هذه الأقسام الثلاثة، إما أن يكون صحيحا أو سليما، وإما أن يكون سقيما أي مريضا، وإما أن يكون ميتا. وإذا وقف المسلم فينا على نوعية قلبه من هذه الأنواع الثلاث حتى لو كان ميت، واعترف بذلك وشرع في أخذ الأسباب التي تؤدي إلى حياته، فنعم الرجل. ولكن المغالطة تأتي من أن الرجل فينا أو المرأة يغالط نفسه ويعرف نوعية قلبه ولا يأخذ سبل العلاج. وهذه النوعية من الناس يا أخوانا سيستمر في ضلاله، وسيفاجأ بما لم يتوقع، كما قال عز من قائل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ومن أجل ذلك نقول دائما في دراسة هذا الكتاب وفي غيره من كتب التربية: لزاما عليك أن تحقق الصدق مع النفس، تكون صادقا مع نفسك إلى أعلى درجات الصدق، وتعترف بكل ما فيك من زلل. فإن اعترفت فهذا أول طريق أو أول خطوة في طريق التوبة. قال ربنا عز وجل عن أبوينا: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقول الإمام: لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها، انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة. فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم هو السالم، وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل والقصير والظريف. فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير. وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل. وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. والجزء ده المطلوب منك أن يحفظ، وبعد أن يحفظ يسقط على قلبك هل فعلا قلبك هو هذا النوع أم لا. يبقى أنا عندي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهي، ومن كل شبهة تعارض خبره. هل لكم معايا كده؟ يبقى أصبح القلب ده هو سلم من حاجتين، من الشهوة ومن الشبهة. هنا الإمام جعل الشهوة مقابلة الأمر والنهي، وجعل الشبهة مقابلة الخبر. مظبوط كده؟ يبقى بناء على ذلك، أنت عندك أخبار عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحرك في القلب شبهة تجاه هذه الأخبار، يبقى القلب مريض ليس بسليم. طيب أنا عندي الأخبار، كل الأخبار الواردة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس في القلب أي شبهة تجاهها، يعني أنا الأخبار عندي يقيني، المسيح الدجال أيوة المسيح الدجال، والمهدي المنتظر أيوة والمهدي المنتظر، ونزول عيسى نزول عيسى، ما فيش عندك أي شبه ولا مثقال ضر. دي ثوابت عندنا القلب، ما فيه أي شيء. طيب عندك شبهة في أن الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، لا ما عندي شبهة، وعندي يقين تم أن التمكين لا يأتي إلا من خلال الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك، عندي يقين في ذلك. لحظة واحدة، يبقى أنا عندي دلوقتي أخبار عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القلب سمع هذه الأخبار فلم يوجد فيه أي شبهات قط للشك في الأخبار. اكتب عندك في الهامش ضابط الشبهة، واستخدام المعقول أو المنقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. استخدام المعقول أو المنقول للطعن في شريعة الرسول، هي دي الشبهة. يبقى القلب السليم يا أخوانا الشبهات موجودة فيه ولا مش موجودة؟ غير موجود. بس الشبهة بيقابلها الأمر والنهي ولا بيقابلها الخبر؟ الخبر، خد بالك من الاثنين عشان تفرق بينهم. يبقى إذن لكي أعرف قلبي خالي من الشبهات وقد حاز نصف السلامة أم لا، بنظر إلى الأخبار الواردة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعتها ووصلت إلى قلب اطمأن القلب لها ولم يتحرك فيه أي شيء من شك تجاه هذه الإيه؟ تجاه هذه الأخبار، خلاص كل الأخبار بقى من أول الخبر بوجود الله حتى الخبر بقيام الساعة وبعلامات يوم القيامة والأشياء دي كلها، دي اسمها الأخبار. يبقى سلمة من كل إيه؟ شبهات تعارض خبر الله عز وجل. طيب الأمر الثاني، وسلم من كل من كل شهوة. اكتب ضابط الشهوة، ضابط الشهوة ما تتمناه النفس البشرية وقد نهى عنه الشرع، وأصول الشهوات سبعة. وأصول الشهوات وقد نهى عنه الشرع، وأصول الشهوات سبعة ما تتمناه النفس البشرية وقد نهى عنه الشرع. وأصول الشهوات سبعة، سبعة، وهي المجموعة في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. دي أصول يا أخوانا إيه؟ أصول الشهوات. يبقى هذا القلب يا أخوانا خالي من أي شهوة تعارض أمر الله ونهيه، يعني ما عندوش محبة في قلبه للنظر إلى النساء، ليه؟ لأن دي شهوة للنفس تحقق لها نفع عاجل، ولكن الشرع نهى عنها فهي نزعت من قلبي. قبل التكملة اكتب عندك: والقلب يتنقل بين هذه الأنواع الثلاث أو الأصناف الثلاث. والقلب يتنقل بين هذه الأصناف الثلاث، يعني ممكن أن يكون سليما ونظرا لإهماله المحافظة يتحول إلى مريض، وممكن يكون مريض وباعتنائه بنفسه وبمعالجة أمراضه يتحول إلى سليم. خد بالك، بحيث تقف على نوعية قلبك وتبدأ تشرع في المقصود اللي هو المراد أصالة من دراسة الكتاب. إيه هدفنا من الكتاب؟ من أول أخر أخواننا كله، كل واحد فينا يقف على ما في قلبه من أمراض ويستعين بالله عز وجل ويتخلص منه، ثم معرفة مداخل الشيطان إلى المكلفين ليحذر الإنسان منه. ده الهدف كله من دراسة الكتاب، والله عز وجل المسؤول والمستعان على ذلك. طيب، يقول: والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله صلى الله عليه وسلم، فسلم من محبة غير الله معه ومن خوفه ورجائه. ده اللي موجود عنكم ولا موجود عنكم؟ ده ماشي، هي موجودة بس في نسخة تانية، النسخة اللي بين أيدينا: فسلم من محبة غير الله معه ومن خوفه ورجائه. لو تكتبها كما سمعتها مني أفضل. فسلم من محبة غير الله معه ومن خوفه ورجائه، والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال، والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شريك أو شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله. فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. خد بالك معنى كلمة أبغض لله وأحب في الله، أي أن الله عز وجل هو الذي أمر بالبغض في هذا الموطن، لا الهوى ولا الشهوة. طيب، منع لله، أي أن الله عز وجل هو الذي أمر بالمنع في هذه الحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لسوي أو لذي مرة سوي، لغني أو لذي مرة سوي. يبقى هنا المنع جاء بأمر الله، وبناء على ذلك أنا أمتثل لأمر الله فيصير فعلي لله عز وجل. يقول: ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد، في الأقوال والأعمال، أقوال القلب وهي العقائد، أقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب، وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها، وأعمال الجوارح. فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول. بين يديه ضمير عائد على من؟ صلى الله عليه وسلم. بقول، بعقيدة ولا قول ولا عمل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اكتب عندك تفسيرها: لا تقضوا أمرا من أمور دينكم أو دنياكم، لا تقضوا أمرا من أمور دينكم أو دنياكم إلا بعد الرجوع إلى الشرع. قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان لما وكيف، أي لما فعلت وكيف فعلت. قول الإمام هنا ينشر لها ديوانان، أي يوم القيامة عندما يسأل العبد أمام الله. ينشر لها ديوانان أي يوم القيامة عندما يسأل العبد أمام الله. فالأول اللي هو لما فعلت عن علة الفعل وباعثه وداعيه، هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا من محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه. اكتب عندك: والذي يحمل العبد على العمل لغير الله ثلاثة أمور، والذي يحمل العبد على العمل لغير الله ثلاثة أمور، مجتمعة أو منفردة. الغرض من الكلام ده يا مشايخ، يبقى أنت حينما تعمل لغير الله شوف إيه اللي حركك وما تغلطش نفسك. ما الذي حركك لتأتي درس العلم؟ ما الذي حركك أن تعتلي المنبر؟ إلى غير ذلك. يبقى الذي يحمل العبد على العمل لغير الله ثلاثة أمور: الأمر الأول لذة المحمدة، الأمر الثاني الفرار من ألم الذم، الأمر الثالث الطمع فيما عند الناس. الفرار من ألم الذم، يبقى لذة المحمدة، الفرار من ألم الذم، الطمع فيما عند الناس. اكتب عندك كده: والثلاثة ليست بشيء. خد بالك هنا التفصيل اللي فصله ابن القيم رحمة الله عليه يجمع في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. نعيد القراءة: قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان لما وكيف. خد بالك سينشر الديوانان ولا بد منك من الجواب، يعني ما ينفعش تقول مش عارف، لا هتجاوب شئت أم أبيت. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. خد بالك كويس. لذلك يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلة إلا وعددت لها جوابا عند الله. تخيل دي، ما هو ده التربية والأدب، أنني قبل أن أفعل الفعل هنسأل، سأسأل، بس أسأل كيف، لما فعلت وكيف فعلت، فجهز للسؤال جواب. فالأول عن سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا من محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم واستجلاب محبوب عاجل اللي احنا قلنا عليها لذة المحمدة والفرار من ألم الذم، أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه. لذلك مرض الرياء عياذا بالله عز وجل لن تفلح إن أسقطته على غيرك، أما إن انشغلت بنفسك وأسقطت المرض على نفسك إن شاء الله سيأتي من ذلك خير كثير. لأن إشكالية أراضي القرب برضو من ضمن الأشياء اللي لازم تسمعها، إن الكثير بينشغل بأمراض القلوب على الغير. يعني يسمع مثلا درس الحسد أو الحقد ويلاقي تصرف من أخوه يقول سبحان الله يا أخي كلام الشيخ كله ينطبق على رجل ده النهاردة، طب لما لا ينطبق على نفسك عليك أنت مثلا؟ يعني دي يعني آفة عند طلبة العلم، دايما ينشغل بنفسه في السيئات، أما في الحسنات وفعل الخيرات فهو فارس الميدان، وهذا مخالف. ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك؟ والثاني سؤال عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك التعبد، أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي صلى الله عليه وسلم أم كان عمل لم أشرعه ولم أرضه؟ فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني عن المتابعة، فإن الله عز وجل لا يقبل عمل إلا بهما اللي هما إيه. فطريق التخلص من السؤال الأول اللي هو الجواب عنه بتجريد الإخلاص. علشان كده بنقول دايما الإنسان فينا في حياته الدنيا صراع دائم مع أعدائه، يجاهد نفسه من أعدائه، تتطوق النفس إلى شيء من متاع الدنيا من الشهوات، يوسوس لك الشيطان بشيء من متاع الدنيا ليفسد عليك الإخلاص، لابد من المجاهدة. لأن بعض الناس ممكن يقولك إيه، طب أنا هبدأ إن شاء الله مستعين بالله عز وجل أتعلم أمراض القلوب، وعرف إن عنده 70-80 مرض خلص منهم واطمئن. لا، ده ممكن يرجع لك تاني، خد بالكم مني كويس. يعني ممكن يكون الإنسان في درس العلم اليوم في غاية الإخلاص، الأسبوع القادم كان في غاية الرياء والشرك. القلب ما سمي قلبا يا أخوانا إلا لسرعة تقلبه، انتبهوا. يبقى إذن تجريد الإخلاص للمولى عز وجل، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع. اكتب عندك ويتم تحقيق المتابعة بأن توافق العبادة الشريعة في 6 أمور، ويتم تحقيق المتابعة بأن توافق العبادة الشريعة في 6 أمور: السبب، بعد ذلك الجنس، بعد ذلك القدر، بعد ذلك الكم، بعد ذلك الزمان، بعد ذلك المكان. اللي هو موافقة العبادة للشريعة لكي يحقق الإنسان المتابعة، لكي يحقق الإنسان المتابعة. يقول أنا قلت الكم والقدر، لا يبقى خطأ، الكم والقدر واحد، الكيف، الكيف. يقول: والقلب الثاني ضد هذا وهو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا، وإن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائسه، والغفلة مركبه. فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور. نعم، تحصيل أغراضه الإيه؟ لا، فهو بالفكر صلح، بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مغمور، ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب للناصح، ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه. فهو في الدنيا كما قيل في ليلى: عدو لمن عادت وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وقرب. أنا عاوز كل أخ هيتجوز أو هيخطب يقرأ البيت ده شوية، خد بالك، ويشوف هل ما تملي عليه مخطوبته هو المقدم، أم ما يمليه عليه الشرع. ومن أول ما تمليه عليه مخطوبته الفستان الأبيض والنقاب الأبيض، واخد بالك. طيب، فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك، اللي هو القلب اللي هو الميت عياذا بالله. خلاص، ده اخوانا القلب ده امامه هواه، الذي قال فيه ربنا عز وجل: ارايت من اتخذ الهه هواه. هواه هو المقدم عنده، اذا فعل اي شيء بهواه عياذا بالله. والقلب الثالث قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها، والحسد والكبر والعجب وحب العلو في الأرض بالرياسة. الفساد ماشي موجودة في الفساد، ما هو مادة هلاكه وعطبه، وهو ممتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا. فالقلب الأول حي مخبت أو مجيب، لين واعي، والثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى، وإما إلى العطب أدنى. كم نوع يا أخواننا دلوقتي؟ الأدلة بقى على هذه الأنواع الثلاث، اتفلها مش كده، الأدلة على وجود الأنواع الثلاثة عند المكلف، الأدلة على وجود الأنواع الثلاثة عند المكلف. قال الإمام: وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذه القلوب الثلاثة في قوله عز من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ده القسم الأول اللي هو القلب المريض. والقاسية قلوبهم، قلب الميت. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، قلب السليم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين وقلبا ناجيا. فالمفتونان القلب الذي فيه مرض والقلب القاسي، والناجي القلب المؤمن المغبط إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد. وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة له، ليتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله، وخروجه عن الاستقامة إما بيبسه وقساوته وعدم التأتي لما يراد منه كاليد الشلاء واللسان الأخرس والأنف الأخشم، وذكر العنين والعين التي لا تبصر شيئا وإما بمرض وآفة تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد. فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة: القلب الصحيح. طيب كم يبقى الأصحاب؟ طيب أنا كنت سأملي عليكم تفسير الآيات من سورة الحج لأنها مهمة جدا، والإمام ابن القيم رحمة الله عليه لم يتعرض لها، وهي متعلقة بمسألة عقدية وهي قصة الغرانيق العلى، ولكن إملاؤها وكتابتها وتفصيلها لا يقل عن ساعة بالتمام والكمال، وعليه نقف عند هذا الحد ونستريح هذه الفترة الزمنية حتى العصر، ونستكمل دروسنا إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العصر إن شاء الله عز وجل.